أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن في المسألة طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى تدل على حرمة إعطاء الزكاة للعابد كصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة علي بن جعفر وموثقة إسحاق بن عمار وغيرها من الروايات، فإنها تدل بوضوح على حرمة إعطاء الزكاة للعابد. الطائفة الثانية تدل على حرمة إعطاء الزكاة للمالك على مملوكه، فلا يجوز للمالك أن يعطي زكاته لمملوكه. والطائفة الثانية أخص من الطائفة الأولى، فإن الطائفة الأولى يشمل المالك وغير المالك، فلا يجوز إعطاء الزكاة سواء كان مالكا أو غير مالك للعبد وللمملوك. فإذا لا بد من تخصيص الطائفة الأولى بالثانية وتقييد إطلاقها بالطائفة الثانية من باب حمل المطلق على المقيد الذي هو من أحد موارد الجمع الدلالي العرفية. فإذا التعارض بين الطائفتين غير مستقر، ولا يسري هذا التعارض من مرحلة الدلالة إلى مرحلة السند، ويرتفع هذا التعارض بالجمع الدلالي العرفي بينهما بين الطائفتين، ولكن بقي التعارض بينهما من جهة أخرى، فإن الطائفة الأولى ظاهرة في أن حرمة دفع الزكاة إلى العابد بسبب ذاتي وبعنوان ذاتي، وهو الرقية والعبودية. فإذا الطائفة الأولى ظاهرة في أن حرمة دفع الزكاة إلى العابد بعنوان ذاتي، وهذه الحرمة معلولة لعلة ذاتية وهي الرقية والعبودية، والطائفة الثانية تدل على أن حرمة دفع الزكاة إلى المملوك لعلة خارجية، لعلة عرضية لا ذاتية، وهي كونه عياله ولا لازم له. فإذا لكل من الطائفتين دلالة مطابقية ودلالة التزامية، إن كل من الطائفتين تشكل الدلالة الالتزامية، فإن الطائفة الأولى تدل بالمطابقة على حرمة دفع الزكاة إلى العابد بعنوان ذاتي وبالالتزام على أن عنوان العرضي لا يصلح أن يكون أن يكون علة فالعنوان العرضي الذي هو متأخر عن العنوان الذاتي لا يصلح أن يكون علة فالطائفة الأولى تدل بالمطابقة على أن العلة عنوان ذاتي كالرقية والعبودية وبالالتزام على أن العنوان العرزي لا يصلح أن يكون علة فإنه طالما يكون العنوان الذاتي علة فلا تصل النوبة إلى العنوان العرزي ولا يصح التعليل به بل هو مستهجن وقبيح كما إذا قيل أن الكلب نجس من جهة الملاقاة يجب الاجتناب عن الكلب من جهة الملاقاة مع البول فهذا مستهجن فإن نجاسة الكلب ذاتية فلا يصح تعليل وجوب الاجتناب عن الكلب بأمر عرضي أو اجتناب عن الميت بالملاقاة فإنه مستهجن وقبيح طالما يمكن التعليل بالأمر الذاتي فلا تصل النوبة إلى التعليل بالأمر العرزي وأما الطائفة الثانية على العكس فإن التعليل بالطائفة الثانية بأمر عرزي فقد علل حرمة دفع الزكاة إلى المملوك بأمر عرزي وهو كونه عياله ولازم له فإذا الطائفة الثانية تدل بالمطابقة على حرمة دفع الزكاة إلى المملوك من جهة عنوان عرزي وبالالتزام على أن العنوان الذاتي لا يكون علة إذ لو كان العنوان الذاتي علة فلا تصل النوبة إلى العنوان العرزي فإذا كل من الطائفتين تنفي مدلول الطائفة الأخرى بدلالتها الالتزامية فتقع المعارضة بينهما فإن كل من الطائفتين بدلالتها المطابقية بدلالتها الالتزامية تنفي مدلول دليل الله مدلول الطائفة الأخرى ولهذا تقع المعارضة بينهما والجواب عن ذلك أولا أن التعليل الوارد في الطائفة الثانية أي في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فهو ليس تعليلا لحرمة دفع الزكاة إلى المملوك بل هو تعليل لوجوب الإنفاق على المملوك من جهة أنه عياله فلازم له فهذا التعليل تعليل لوجوب الإنفاق ليس تعليلا لحرمة دفع الزكاة إلى المملوك فإن الرواية ساكتة عن علة حرمة دفع الزكاة إلى المملوك الرواية في مقام بيان علة وجوب الإنفاق على المملوك إن على الخمسة الأب والأم والولد والمرأة والمملوك فإذا التعليل راجع إلى وجوب الإنفاق لا إلى حرمة دفع الزكاة إلى المملوك فإذا لا تعارض بين الطائفتين فلا تعارض بينهما ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الطائفة الثانية أيضا ظاهرة في أن التعليل تعليل لحرمة دفع الزكاة إلى المملوك فعندئذ تقع المعارض بينهما فتسقطان من جهة المعارضة فالمرجع وإطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة من الكتاب والسنة وجواز دفع الزكاة إلى العابد إذا كان فقيرا فإن كلتا الطائفتين قد سقطت من جهة المعارضة فالمرجع وإطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة وقد يجمع بينهما أي بين الطائفتين قد يجمع بينهما بحمل الطائفة الأولى على الطائفة الثانية بأن حرمة دفع الزكاة إلى العابد باعتبار أنه من أحد الخمسة المذكورة في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فبذلك يمكن الجمع بين الطائفتين ولكن هذا الحامل حمل تبرعي ولا دليل عليه ولا قرينة على ذلك فإن مثل هذا الحامل بحاجة إلى قرينة تدل عليه ولا قرينة لا في نفس هذه الطائفة ولا من الخارج فإذا لا يمكن حمل الطائفة الأولى على أن حرمة دفع الزكاة إلى العابد باعتبار أنه واجب النفقة لا يمكن حمل على ذلك لأن ظاهر الروايات أن حرمة دفع الزكاة إلى العابد بعنوان أنه عبد ورق بهذا العنوان فإذا رفع اليد عن ظهور هذه الطائفة وحملها على ذلك بحاجة إلى قرينة ولا قرينة على ذلك فإذا لم تكن قرينة على هذا الحمل فلا يمكن الالتزام به لأنه ليس من أحد موارد الجمع الدلالي العرفي فلا يمكن الالتزام به فالنتيجة أن الجمع بين الطائفتين بهذا الطريق لا يمكن بقي هنا جهة ثالثة وهي ما ذكره الماتن قدس سره من أنه لا فرق في العابد بين أن يكون مطيعا أو عابقا لا فرق فإن فإنه يجوز إعطاء الزكاة لغير المالك بدون فرق بين كونه مطيعاً للمولى أو عابقاً، ولكن قد يستشكل في العابق وأنه لا يجوز إعطاء الزكاة للعابق لأنه إعانة على الإثم، فمن أجل ذلك لا يجوز، ولكن لا وجه لذلك. فإن إعطاء الزكاة له ليس إعانة على الإثم حتى تكون محرمة، وقد يقال بعدم جواز إعطاء الزكاة له باعتبار أنه متمكن من إزالة الإباقر عنه وصار مطيعا للمولى متمكن من ذلك، فإذا كان متمكنا من ذلك فهو غني فلا يجوز له إعطاء الزكاة لأنه متمكن من الرجوع إلى المطاعة المولى. إذا كان متمكنا من الرجوع إلى إطاعة المولى فهو غني بالقوة، إذا كان غنيا بالقوة فلا يجوز إعطاء الزكاة له، ولكن هذا إذا غير صحيح فإنه لا يجب عليه رفع المانع وإيجاد الموضوع، لا يجب عليه ذلك، كما تقدم موسعا أنه إيجاد الموضوع بتمام أجزائه من المقتضي والشرط وعدم المانع غير واجب على المكلف، وإن كان قادرا على ذلك ولكنه غير واجب. هذا تمام كلامنا في هذا الشرط. ثم بعد ذلك ذكر الرابع أن لا يكون هاشميا نتكلم.